مشتكينا بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على من بعد رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الجمع المبارك، ما زلنا في هذه الدورة المباركة في بيان وسطية الإسلام في موريتانيا بلاد الشقيق، في مسجد السنة والمقام في مسجد السنة والجماعة مرفوض حي السعادة. ونحن اليوم في مجلسنا الرابع من سلسلة شرح الحد الفاصل بين أخلاق المؤمنين المعتدلين والغلاة المتعصبين مع فضيلة الشيخ أبي عبد العلاء خالد بن محمد حفظه الله وسلمه. ونحن في الدرس الرابع يوم الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 40 و400 ألف. ونحل الكلام للشيخ.
تفضل
الصفحة 306. رابعا، الحلم والأناس. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناس. أخرجه مسلم. وفي رواية البخاري في الأدب المفرد كما في صحيح الأدب المفرد عن أشج عبد القيس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. قلت: قديما أو حديثا؟ قال: قديما. قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهم الله. قال إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي أبو إسحاق بن قرقول في مطالع الأنوار على صحاح الآثار: الأناس بالفتح والقصر هو التثبت في الأمور وترك العجلة، والتأني هو المكث والإبقاء، يقال آنيت وأمنيت وشدد وتأمنيت. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم
المعلم
بفوائد مسلم: الحلم العقل، والأناس التثبت وترك العجلة. وقال أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي في الأمال: وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال: حدثنا أبو حاتم عن العتبي قال: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما أقرن شيء إلى شيء أفضل من علم إلى حلم، ومن عفو إلى مقدرة. قال: وحدثنا ما أقرن شيء إلى شيء أفضل من علم إلى حلم، ومن عفو إلى مقدرة. قال: وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو حاتم عن العتبي قال: بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول: ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن: الحليم عند الغضب، والشجاع عند الحرب، وأخوك عند حاجتك إليه. قال: وحدثنا عبد الرحمن عن عمه قال: قال بعض الحكماء: أحزم الملوك من ملك جده هزله، ورأيه هواه، وأعرض عن ضميره فعله، ولم يخدعه رضاه عن حظه، ولا غضبه عن كيده وقال أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي
الماوردي
في كتابه دوار السلوك في سياسة المحبة: ويؤمنك سواء المغبة، ويلبسك ذوب الوقار. وقال بعض البلغاء: إلزم الصمت فإنه يكسبك صفو المحبة، ويؤمنك سوء المغبة، ويلبسك ذوب الوقار، ويكفيك مؤنة الاعتذار. وتكلم أربعة من حكماء الملوك بأربع كلمات كأنها رميت من قوس. فقال ملك الروم: أفضل علم العلماء السكوت. وقال ملك الفرس: إذا تكلمت بالكلمة ملكتني ولم أملكها. وقال ملك الهند: أنا على ردي ما لم أقل، أقدر مني على ردي ما قل. وقال ملك الصين: ندمت على الكلام ولم أندم على السكوت. وليعلم أن الحاجة إلى الصمت أكثر من الحاجة إلى الكلام، لأن الحاجة إلى الصمت عامة، والحاجة إلى الكلام عارضة، فلذلك ما وجب
أن يكون صمت
العاقل في الأحوال أكثر من كلامه في كل حال. وفي أن بعض الحكماء يرى رجلا يكثر الكلام ويقل السكوت، فقال له: إن الله تعالى إنما جعل لك أذنين ولسانا واحدا ليكون ما تسمعه بعد ما تتكلم به، فإذا دعته الحاجة إلى الكلام سبره، وقيل اللسان وزير الإنسان، فإذا تكلم تحذر من الإكثار، فقل من كثر كلامه إلا وكثر ندمه، وقد قيل من كثر كلامه كثرت آثامه، ولا ينبغي أن يعجب بجيد كلامه ولا بصواب منطقه، فإن الإعجاب به سبب الإكثار منه، وقد قيل من أعجب بقوله أصيب بعقله.
طيب، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أو فهذان هما الخلقان في الترتيب في ترتيب أخلاق المؤمنين المعتبرين، جاء في المرتبة الرابعة، وهما الحلم والأناة. وبلا شك الحلم والأناة هما خلقان يتباين بهما المؤمن المعتدل، أي الذي هو على الوسطية، وسطية الإسلام، عن المتعصب المستعجل. فأغلب كل المتعصبين عندهم هذه العجلة المذمومة التي تنافي الحلم وتنافي الأناة، فخلما أن تجد متعصبا عنده هذا، بدليل أنه لو كان عنده هذا ما تعصب. فهم أشداء وأحداء، ولذلك كان الخوارج من رؤوس المتعصبين، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: أشداء وأحداء، عندهم هذه الشدة في غير موضعها، هذه العصبية إنما ينشأ عنها شدة زائدة تنافي الحلم وتنافي الأناة وتنافي الوقار والسكينة. لذلك حق للمؤمن أن يحرص على أن يتخلق بهذين الخلقين، الحلم والأناة، لأنهما خلقان يحبهما الله، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. والحلم صفة من صفات الرب سبحانه ومن أسمائه الحليم، والحلم بلا شك عند الرب ليس كحلم المخلوق، إن الله عز وجل حلمه إنما يكون عن قوة وقدرة وليس عن ضعف وحاجة، وحلمه سبحانه بلا شك بحكمة ليس كما عند المخلوق، المخلوق قد يكون عنده حلم ولكنه بلا شك لا يخلو من شيء من الضعف ولا يخلو من شيء من عدم الحكمة أحيانا، ولكن المؤمن الذي قوي إيمانه كلما كان قوي الإيمان كلما ازداد حلما وازداد أناسا وازداد صمتا في المواطن التي لا يصح فيها الكلام، هذا من الحلم أيضا. لكن لا تستعجل بالكلام ولا تكثر الكلام في غير حاجة. هذه الثرثرة ليست من أخلاق الحكماء، كثرة الكلام في غير موضعه والتحدث فيما لا تحسن. ومن أعظم هذا القول على الله بغير علم، ذلك كان من أكبر الكبائر. والذين يقعون في هذه الكبيرة إنما لأنهم افتقدوا صفة الحلم والأناة، بخلاف طبعا افتقدين الصفات الأخرى ومن الأمانة. هو قد يقول على الله بغير علم متعمدا، وقد يقول هذا جهلا بسبب العجلة. الذي يقول هذا جهلا بسبب العجلة في الكلام هذا الذي افتقد الحلم والأناة، لا يتأنى في كلامه. فلما يسرع في الكلام بغير حلم وأناة وبغير علم وفهم يقول على الله ما لا يعلم أحيانا. نعم. فلذلك يعني على كل من أراد أن يتخلق بأخلاق المؤمنين أن يربي نفسه على هاتين الخصلتين، وهما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هما الأخلاق التي قد يجبل عليها العبد. لكن لا يعني هذا أنه من لم يجبل على هذا أنه لا يسعى إلى اكتساب هاتين الخصلتين. إن الأخلاق إما أن يجبل على بعضها المرء وإما أن يكتسبها بالخبرة والتجربة وبالتربية والمجاهدة للنفس.
خامسا الزهد بالدنيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: قد كتبت في كراسة الحوادث فصلا في جماع الزهد والورع، وأن الزهد هو عما لا ينفع، إنما لانتفاء نفعه أو لكونه مرجوحا أنه مفوت لما هو أنفع منه أو محصل لما يرضو ضرره على نفعه. وأما المنافع الخالصة أو الراجحة فالزهد فيها حمق، وأما الورع فإنه الإمساك عما قد يضر، فتدخل فيه المحرمات والشبهات لأنها قد تضر، فإنه من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه. وأما الورع عما لا مضرة فيه أو فيه مضرة أو فيه مضرة مرجوحة لما تقترن به من جلب منفعة راجحة أو دفع مضرة أخرى راجحة فجهل وغل. فذلك يتضمن ثلاثة أقسام لا يتورع عنها: المنافع المكافئة والراجحة والخالصة كالمباح المحض أو المستحب أو الواجب، فإن الورع عنها ضلالة. وأنا أذكر هنا تفصيل ذلك فأقول: الزهد خلاف الرغبة، يقال فلان زاهد في كذا وفلان راغب فيه، ورغبة هي من جنس الإرادة. فالزهد في شيء انتفاء الإرادة له إما مع وجود كراهة وإما مع عدم الإرادة والكراهة، حيث لا يكون لا مريدا له ولا كارها له. وكل من لم يرغب بالشيء ويريده فهو زاهد فيه. وكما أن سبيل الله يحمد فيه الزهد فيما زهد الله فيه من فضول الدنيا، فتحمد فيه الرغبة والإرادة لما حمد الله إرادته والرغبة فيه. ولهذا كان أساس الطريق الإرادة، كما قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ونظائره متعددة، كما رغب في الزهد وذم ضده بقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقال تعالى ألهاكم التكاثر السورة، وقال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، وقال إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم الآية. وهذا باب واسع، وإنما المقصود هنا تميز الزهد الشرعي من غيره، وهو الزهد المحمود وتميز الرغبة الشرعية من غيرها، وهي الرغبة المحمودة فإنه كثيرا ما يشتبه الزهد بالكسل والعجز والبطالة عن الأوامر الشرعية، وكثيرا ما تشتبه الرغبة الشرعية بالحرص والطمع والعمل الذي ضل السعي صاحبه. وأما الورع فهو اجتناب الفعل واتقاؤه والكف والإمساك عنه والحذر منه، وهو يعود إلى كراهة الأمر والنفرة منه والبغض له، وهو أمر وجودي أيضا وإن كان قد اختلف في المطلوب بالنهي هل هو عدم المنهي عنه أو فعل ضده، وأكثر أهل الإثبات على الثاني، فلا ريب أنه لا يسمى ورعا ومتورعا ومتقيا إلا إذا وجد منه الامتناع والإمساك الذي هو فعل ضد المنهي عنه. والتحقيق أنه مع عدم المنهي عنه يحصل له عدم مضرة الفعل المنهي عنه، هو ذمه وعقابه ونحو ذلك، مع وجود الامتناع والاتقاء والاجتناب يكون قد وجد منه عمل صالح وطاعة وتقوى، فيحصل له منفعة هذا العمل من حمده وثوابه وغير ذلك. فعدم المضرة لعدم السيئات ووجود المنفعة لوجود الحسنات، يتلخص أن الزهد من باب عدم الرغبة والإرادة بالمزهود فيه، والورع من باب وجود النفرة والكراهة للمتورع عنه، وانتفاء الإرادة إنما يصلح فيما ليس فيه منفعة خالصة أو راجحة. وأما وجود الكراهة فإنما يصلح فيما فيه مضرة خالصة أو راجحة، فأما إذا فرض ما لا منفعة فيه ولا مضرة أو منفعته ومضرته سواء من كل وجه، فهذا لا يصلح أن يراد ولا يصلح أن يكره، فيصلح فيه الزهد ولا يصلح فيه الورع. فظهر بذلك أن كل ما يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهد من غير عكس، وهذا بين، فإن ما صلح أن يكره وينفر عنه صلح أن لا يراد ولا يرغب فيه، فإن عدم الإرادة أولى من وجود الكراهة، ووجود الكراهة مستلزم عدم الإرادة من غير عكس، وليس كل ما صلح أن لا يراد يصلح أن يكره، بل قد يعرض من الأمور ما لا تصلح إرادته ولا كراهته ولا حبه ولا بغضه ولا الأمر به ولا النهي عنه. وبهذا يتبين أن الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا واع، وأما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع، وأما المباحات فيصلح فيها الزهد دون الورع، وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدنى تأمل. وإنما الشأن فيما إذا تعارض بالفعل هل هو مأمور به أو منهي عنه أو مباح، وفيما إذا اقترن بما جنسه مباح ما يجعله مأمورا به أو منهيا عنه، أو اقترن بالمأمور به ما يجعله منهيا عنه وبالعكس. فعند اجتماع المصالح والمفاسد والمنافع والمضار وتعارضها يحتاج إلى الفرقان. وقال ابن
هذا كلام نفيس من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان الفرق بين معنى الزهد والورع، وكما لخص شيخ الإسلام كلامه لأنه بيّن أن الزهد وانتفاء الرغبة الشيء. أما الورع وكراهة شيء فيه ضرر وفيه مضرة وتتورع عنه. وبين أن بينهما عموم وخصوص، فكل ما يتورع عنه يمكن الزهد فيه، بخلاف العكس. بخلاف العكس. هذه خلاصة كلام شيخ الإسلام. فلذلك الزهد المحمود وانتفاء الرغبة في أمر وليس بلا شك من الواجبات. إذا زهدت في صلاة الجماعة مثلا، صلاة الجماعة واجبة على الرجال، هل يقال إنك تزهد فيها أن تنتفي رغبتك عنها؟ لا، لا يقال هذا. إنما الزهد يكون الزهد الواجب كما ذكر ابن القيم فيما نقلته أنا بعد ذلك هنا الفوائد، والزهد الحرام المحرمات، هذا زهد مفروض. أن تزهد في كل المحرمات، أن تزهد في الخمر، أن تزهد في الربا، أن تزهد في الزنا، أن تزهد في شرب المسكرات بكل أنواعها، أن تزهد في شرب الدخان، أن تزهد في حلق اللحية، أن تزهد في كل المحرمات أو في ترك الواجبات. وأما الزهد الذي بعد ذلك هو زهد في الشبهات، وكما قال ابن القيم الجوزية هنا، وبحسب مراتب الشبهة، إن قويت التحقت بالواجب، وإن ضعفت كان مستحبا. والمعتمد في هذا حديث النعمان ابن بشير في الصحيحين بقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وفي رواية مشبهات: فمن ترك المشبهات أو المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن كما قال ابن القيم هنا، الترك هنا يكون على حسب قوة الشبهة. إذا كانت الشبهة قوية تجارب التحريم قد يكون أغلب، وأن الترك قد يكون واجبا. وما إذا كانت الشبهة ضعيفة، يعني الغالب على الأمر هذا الحل والإباحة ليس التحريم، وإن تركت أو إن زهدت بهذا، هذا من باب الاستحباب ليس من باب الإيجاب. هذا بالنسبة لمسألة الشبهات. ثم بين المقال الجوزية القسم الثالث، وزهد في الفضول، أي فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره. وزهد في الناس، أي مخالطة الناس فيما لا يعني فائدة منهم في دين ولا دنيا. وزهد في النفس، حيث تغور عليه نفسه لله، يبذل نفسه لله، يعني يزهد في راحة نفسه في سبيل الله، يكون مجاهدا في طول يومه بقوله وفعله، داعيا إلى الله، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. إن كان هناك جهاد بالسلاح مع ولي الأمر، يبذل نفسه آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. هذا المؤمن الذي ارتفع إيمانه وحقق الزهد الحقيقي في النفس. فليس الزهد الذي عليه الصوفية من ترك الدنيا بأسرها، أو من ترك الواجبات أحيانا عند الغلاء منهم، يعد زهدا محمودا، يعني يترك الصلوات ويهرب في الفلوات والخلوات، وقد يترك الطهارة شهورا لا يتطهر، لا يغتسل غسلا لا من جنابة ولا من غير ذلك، تحت دعوى الزهد أنه زاهد. هذا زاهد في واجبات شرعية، هذا زهد محرم، هذا ليس زاهدا زهدا حقيقيا. نعم البعد عن الفتن الأمر محمود، لكن مع التزام الواجبات، وكما في الحديث إن الله لا يعجب من رجل على رأس شظية ينادي بالصلاة وحده على رأس جبل ما مع واحد، وأذى في وقت الصلاة وأقام وصلى، بل كما في حديث آخر تصلي خلف الملائكة كما صح. ولي مقال نزل قريبا منذ أقل من شهر قبل أن يأتي إلى الدورة هنا، بحث راق لي أن أجمعه سميته بأحكام العبادات في الفلوات والخلوات والغفلات، تجدونها منشورا عليه على المواقع الخاصة بي. نعم طيب سيقرأ الأول الأول قد صنف أئمة السلف
وقد صنف أئمة السلف الصالح مصنفات بعنوان الزهد، ذكروا فيها الأحاديث المرفوعة والآثار عن الصحابة والتابعين للزهد، وهذا باب عظيم يحتاج إليه كل متعصب كي يعالج قلبه من هذا الداء الوبيل، لأنه قرين طول الأمل في الدنيا وتقديمها على الآخرة. الأحاديث المرفوعة في الزهد في الدنيا، وهو البخاري في أول كتاب الرقاب قال باب لا عيش إلا عيش الآخرة، وأخرج تحته حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. وبوب بعده باب مثل الدنيا في الآخرة، وقوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأخرج تحته حديث سهل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ثم بوب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وأخرج تحته حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وقل من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ثم بوب باب في الأمل وطوله، وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقوله أهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي بن أبي طالب ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، بمزحزحه بمباعده. وأخرج حديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به او قد احاط به، وهذا الذي هو خارج امله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. وعن أنس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. ثم ضرب باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه بالعمر بقوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير يعني الشيء. وأخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. وحديث سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في 2 في حب الدنيا وطول الأمل. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه 2 حب المال وطول العمر. وبوب باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. وأخرج حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. قالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. وأخرج حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه ثم جعل يمسح عن جبينه فقال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع ذلك. قال لا يأتي الخير إلا بالخير إن هذا المال خضرة حلوة وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة خضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاشترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم معونته ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وحديث قيس قال أتينا خبابا وهو يبني حائطا له فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا التراب.
نعم. هذه الأبواب المتتالية من كتاب الرقاق في صحيح البخاري تأديب على أدب الزهد. في كتاب الرقاق من صحيح البخاري يعد كتابا في الزهد جمع فيه الإمام البخاري وصح الأحاديث في باب الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، لذلك أبوابه كانت متناسقة واضحة واضحة في هذا الأمر. فأول باب قال البخاري لا عيش، باب لا عيش إلا عيش الآخرة، وهذا واضح في يعني تربية النفس وتربية القلب على التعلق بالآخرة دون الدنيا. ولهذا كان هذا مما يتمثل به النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو به، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، كان يرتجز بهذا، اللهم أصلح الأنصار والمهاجر، وفي رواية أنصر الأنصار والمهاجر، يربي أصحابه على أنهم يعملون لله من أجل الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولذلك كان الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة من أهم الأدوية التي يعالج بها المتعصب لنفسه أو لشيخه أو لحزبه قلبه، لأنه إن زرد في هذه الدنيا وفيما فيها من زينة وتفاخر بالجاه أو الشهرة أو المال أو الآخرة وأقبل على الآخرة، لم يصل هناك حاجة لهذه العصبية التي يضيع بها الآخرة. الذين يعملون من أجل أنفسهم تحت دعوى الانتصار للنفس خدعهم الشيطان. نعم، من صفات المؤمنين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى إمام أهل الكوفة، كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم حتى لا يتجرأ عليهم السفهاء، هذا حق في بابه. وكان أئمة السلف قديما ومن صار على طريقهم إلى وقتنا هذا ينتصرون لأنفسهم في الحق وبالحق. إن ظلم أحدهم في باب من أبواب المعتقد، يعني افتري عليه ما ليس منه أو ما ليس من عقيدته، كان يبين عقيدته التي هو عليها الحق، لكن ليس عنهم تلاعب ولا مكر ولا خديعة، لا يتلاعبون كي يحسنوا من صورة أنفسهم، هذا ليس من أخلاق المؤمنين المعتدين، بل المؤمن إذا أخطأ وبين له الخطأ يعترف ويكون رجوعه لله ليس لمخلوق كذا من كان. يعني هناك أناس بينت لهم أخطاء لهم في العقيدة من بعض إخوانهم وظلوا أشهرا وقد تكون سنوات لا يبهون بهذا ولا يعترفون بخطئهم ولا يرجعون. فلما قيل لأحدهم إن العالم الفلاني يقول لك عليك أن ترجع إلا تكلمت فيك أو وإلا حذرنا من هذا إن ترجع يرجع مباشرة، أنت على هذا رجوع لله، يعني أنت ضللت سنوات أو أشهر أو حتى أيام بوين لك الخطأ ولم تهتم بالرجوع ولم تعلن رجوعك. فلما قيل لك إن الشيخ الفلاني من أفاضل العلماء يقول لك عليك أن ترجع رجع، هل هذا فراجع صادق لله عز وجل؟ الله عز وجل هو الذي يحاسب العبادة على ما في قلوبهم، ونحن ما نتدخل بالقوة، لكن الظاهر أنه لما أبى أو لما لم يهتم، لا نقول أبى، بالرجوع إلى الحق وإعلان الخطأ الذي نشر عنه طوال فترة من الزمن، ثم لما هدد بأحد العلماء رجع، ليس رجوعا مقبولا عند الله عز وجل أولا في الظاهر، الله الذي يعلم السرائر، وليس كذلك رجوعا علميا مقبولا عند عند العلماء والعقلاء. هذا مما نعم يحمد إنتاجه، وقال أنا أخطأت في التكاتل، ويتوب إلى الله فيما بينه وبين ربه، في التكاتل عليه المراجعة الحق، إما لهوى إما لشبهة طرأت، هذا أمر آخر. التوبة إنما تكون إلى الله ليست لمخلوق، والرجوع يكون لله، وهذا مبني على أنه يزهد في هذه الدنيا ولا يريد مكانة زائفة في هذه الدنيا عند الناس، ولا يريد شهرة زائلة لا قيمة لها تزول ولا تبقى له إن لم يكن على الحق، إن لم يكن مخلصا لله، إنما يريد مقامه عند الله عز وجل، يريد الدار الآخرة، نعم يريد ارتفاع الحق ولو على يد غيره. أما الذي لا يريد الحق أن يرتفع على يديه فقط، هذا عنده خلل في نيته، هذا ليس زاهدا في الدنيا، ويتعصب لنفسه، هذا من المتعصبين لأنفسهم، هذه من صور التعصب للنفس. وكما كان يقول الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى، يقول ما نظرت أحدا وأحببت أن يخطئ، كان يريد أن يظهر الحق على لسان خصمه، لا يأبه بذلك، ليس غرضه أن يظهر الحق على لسانه فقط، لا، إن ظهر الحق على لسان خصمه فرح بذلك ما دام بالحق وعلى الحق ونصرة للحق. فهذا مما يعين على هذه الأخلاق العالية، هذه أخلاق عالية. الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والورع، أن يتورع عما يضره في دينه، هذا كله مما يتميز به المؤمن المعتدل السائر على المنهج الوسطي الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: كذلك جعلكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وليكون الرسول عليكم شهيدا. ومما يعين على هذا الزهد في الدنيا، الزهد في متاعها الزائل، لا عيش إلا عيش الآخرة. وكما وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بقوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أنت لن تخلد في هذه الدنيا، لن تخلد. ولذلك طول الأمل في الدنيا من أسوأ الأمراض التي تصيب القلب وتبعده عن الطريق المستقيم، لأنه يعمل من أجل دنيا، يضع الخطط، يضع خطة للانتصار لنفسه أو للانتصار لحزبه، ليس نصرة الحق. هذا عنده طول أمل في وما أدرك أن تعيش حتى ترى هذا النصر الزائف. إذا مت قبل هذا ما مصيرك عند الله؟ فاعمل لله واترك الدنيا خلف ظهرك، لن تنفعك بشيء إلا أن تكون في سبيل الله. نعم. ولهذا صدق علي رضي الله عنه في قوله: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، ولكن الإنسان جبل على حب الدنيا ويحتاج لمجاهدة نفسه بهذا الباب. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبلة في حديث أبي هريرة وأنس لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، يعني مهما أصابه الكبر في السن والوهن والوهن في البدن ما زال قلبه متعلقا بحب الدنيا وطول الأمل فيها. إلا ما رحم الله، إلا من جاهد نفسه وكان على الإيمان الصادق. وكلما كبر ابن آدم يكبر معه حب المال وطول العمر، أي طول الأمل في أن يعيش. هذا مما لا يخلو منهما عبد إلا من رحم الله، ممن أتى الله بقلب سليم وممن أصلح قلبه وهداه الله عز وجل. ولن يخلو أحد من شيء من هذا، ما أحد يدعي لنفسه أنه ما عنده شيء من طول الأمل في الدنيا، لأن الإيمان يزيد وينقص. حتى يأتي في لحظات يدعو في إيمانك لأي سبب من الأسباب التي قد تضع في الإيمان، فيزداد أملك، فتجاهد نفسك كي تعود. الإشكال ليس في الوقوع في بعض هذه الأمور، لأنه كما ذكرنا لا معصومة بعد الرسل والأنبياء، ما في أحد يخلو من النقص كبر أم صغر، لكن الإشكال ليس في النقص، ليس الإشكال في النقص، الإشكال في أن ترك معالجة هذا النقص وأن يزيد وأن يستفحل حتى يصير الغالب، حتى يصير الغالب عليك التعلق بالدنيا وترك الآخرة أو عدم العمل لها، حتى يصير الغالب عليك أنك تعمل لنفسك لا تعمل لله بسبب الرياء أو بسبب العجب إلى آخره، إلى آخر الأمراض التي أشرنا إليه. الضابط بهذا مجاهدة النفس وإصلاح القلب والعمل على ذلك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أنا شرح وادي ذكر إخواننا بشخص المغرب الليلة يشبهه في تعليقات ما تعاد رسالة الأسماء والصفات للعلامة على بما يشق رحمة الله عليها بالدكتور.